قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في الشرط في البيع. قال: حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن زكريا قال أخبرنا عامر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: بعته يعني بعيره من النبي صلى الله عليه وسلم، واشترطت حملانه إلى أهلي. قال في آخره: تراني إنما ما كستك لأذهب بجملك، خذ جملك وثمنه فهما لك.
في الدرس الماضي مر الحديث أنه النهي عن بيع، عن شرط في بيع، في بيع شرطين في بيع، ومر أن الصحيح أن تفسير ذلك طبق على مسألة العينة التي مضى ذكرها، وأن الصحيح من أقوال العلماء أنه لا فرق بين شرط وشرطين في البيع، وإذا كان ذلك لغرض صحيح ولا يعود على الشرط على مقتضى العقد بالفساد والإبطال وليس فيه جهالة ولا غرر، أنه صحيح، أنه لا بأس به سواء كان شرطا أو شرطين. وفي هذا الباب يبين الحديث أن الشرط في البيع أنه جائز، في قصة جابر مع جمله أنه انقطع عن الركب، فكان من عادة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يتفقد أصحابه، فوجده قد انخنس عنهم فقال: ما لك؟ فقال: الجمل أعيا، يعني تعب لا يستطيع اللحاق بالجيش، فتهره الرسول صلى الله عليه وسلم وضربه بسوط معه، فصار يجري جريا يقول: كنت قهقره لئلا يسبق ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال وهو يحادثه: أتبيعني جملك؟ قل فقلت: نعم. فعين ثمنا، يقول: واشترطت حملانه إلى المدينة، يعني أن أبقى عليه ليحملني ويحمل ما معي إلى المدينة، فأعطاه ذلك. فلما وصل المدينة أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليسلمه الجمل ويستلم القيمة، فأمر بلالا أن يزل له القيمة، ثم قال له: أتراني ما كستك يعني لأخذ جملك، يعني أني نقصتك من قيمته. مماكسة هي المكاسرة حتى يحط من القيمة، مقال: خذ جملك وقيمته. فأعطاه الجمل وأعطاه القيمة. والمقصود هنا أنه شرط حملان الجمل، يعني اشترط ظهره أن يحمل عليه إلى أن يصل المدينة، وهذا شرط في البيع، هذا شرط في البيع، فدل على أن الشرط في البيع جائز، ولا فرق بين شرط أو شرطين. كأن مثلا يبيعه الدار على أن يسكنها شهرا أو شهرين وما أشبه ذلك من الشروط التي لا تعود على أصل البيع بالإفساد. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في عهدة الرقيق.
المقصود بالعهدة هو ما يتعاهد به من عيب يقتضي الرد، يعني أن العهدة تكون على البائع في وقت معين في حد من الزمن محدد، وقد حده بثلاثة أيام.
قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال أخبرنا أبان عن قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عهدة الرقيق ثلاثة أيام.
معنى ذلك عهدة الرقيق ثلاثة أيام أنه إذا بيع الرقيق أن العهدة تكون على البائع ثلاثة أيام، إذا تبين فيه عيب فإنه يرده، بلا بينة يدعيها يأتي بها. أما إذا كان بعد الثلاثة فلا بد أن يأتي المشتري بالبينة على أن هذا العيب حدث، على أن هذا العيب لم يحدث فيه، وإنما هو فيه وقت بيعه. أما قبل مضي الثلاثة فإن العادة أن العيب لا يحدث في هذا الوقت القريب، فصار من عهدة المشتري، من عهدة البائع، وليس هذا إلا في الرقيق فقط. نعم.
قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثني عبد الصمد قال أخبرنا همام عن قدادة، عن قدادة بإسناده ومعناه زاد: إن وجد داء في الثلاث ليال رد بغير بينة، وإن وجد داء بعد الثلاث كلف البينة أنه اشتراه وبه هذا الداء. قال أبو داود: هذا التفسير من كلام قتادة.
تفسير الحديث من كلام قتادة، وقد اختلف العلماء في مثل هذا في هذا. والآن كما هو معروف الرقيق لا وجود له، ولكن المسائل التي فيها حكم للشرع تعلم، وسيأتي يوم يحتاجها الناس. اختلف العلماء في هذا، منهم من قسم العيب إلى قسمين: عيب يمكن يكون حادث، وعيب لا يكون حادثا، ومنهم من جعله أقسام أكثر، جعل منه ما هو أمراض صعبة، فمثل هذه حد لها سنة، إذا وجد فيها المرض المزمن الصعب فإنه يرجع بعيبه الذي تعرف الناس أنه لا يحدث في زمن قريب. وأما إذا كان من العيوب التي قد تحدث في وقت قصير فلا بد من تحديد 3 أيام، وبعد الثلاثة على المشتري أن يقيم البينة بأن هذا العيب وجد فيه قبل أن يشتريه، يعني أنه وجود فيه ولم يحدث، أما إذا حدث فهو من ضمانه.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في من اشترى عبدا فاستعمله ثم وجد به عيبا. قال حدثنا أحمد بن يونس قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن مخلد بن خفاف عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان.
باب من اشترى عبدا ثم استعمله فوجد فيه عيبا، يعني ما الحكم؟ قل: الحكم أنه يرده ولا يرد قيمة الاستعمال، يعني خدمته، أو إذا كان عمل عملا فكسب مالا فإن المال يكون للمشتري، والخدمة لا يحاسب عليها التي وقعت في الزمن الذي بين البيع وبين الرد بالعيب. وكذلك غير الرقيق، هذا عام في جميع الأمور التي تشترى، كان يشتري سيارة مثلا ثم يركبها ثم يتبين فيها عيب فإنه يردها ولا يرد قيمة لركوبه واستعماله. وكذلك البهائم، وكذلك العقارات وغيرها، مثلا اشترى بيتا فسكن فيه وقتا ثم تبين فيه عيب يقتضي الرد فإنه يرده ولا يرد أجرة لسكنه. وهذا من مفهوم قوله: الخراج بالضمان. ومعنى الخراج بالضمان أن الذي يتحصل من المبيع من منفعة أو استثمار وكسب يكون مقابل الضمان الذي لو تلف هذا المبيع فيما بين الشراء والرد لكان من عهدة المشتري، يكون ضامنا فهو ضامنه، فكان نفعه وما ينتج منه من منفعة أو غيرها مقابلا للضمان الذي يكون على المشتري. هذا معناه. نعم.
قال حدثنا محمود بن خالد قال أخبرنا الفريابي عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن عن مخلد بن خفاث الغفاري قال كان بيني وبين أناس شركة في عبد فاقتويته وبعضنا غائب فأغل علي غلة فخاصمني في نصيبه إلى بعض القضاة فأمرني أن أرد الغلة فأتيت عروة بن الزبير فحدثته فأتاه عروة فحدثه عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخراج بالضمان.
اكتويته معنى استعملته واستخدمته، فنتج من هذا الاستخدام شيء من المال، كأنه مثلا يعمل عملا في مقابل شيء معين، وكان له شريك فيه فاختص بما تحصله، حصل هذا الرقيق مكسبا لعمله، فطالبه شريكه بأن يرد عليه نصيبه مما تحصل هذا الرقيق من العمل، فحكم القاضي الذي تخاصم عنده بأن يرد على شريكه نصيبه، لأن الأصل مشترك والناتج تبع الأصل على حسب القياس يعني. ثم لما أخبر عروة بن الزبير روى هذا الأثر هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبلغ القاضي، فرد القاضي حكمه وأرجع ما أمر الشريك أن يأخذه إلى شريكه الذي كان الرقيق عنده، وهذا من معاني قوله الخراج بالضمان، وذلك أنه لو تلف العبد عنده فإنه يقوم عليه ويقوم عليه نصيب شريكه، يكون ضامنا فيكون الكسب الذي ينتج منه مقابل هذا الضمان. وفي هذا رد القضاء الحكم إذا صار مخالفا لنص، إذا خالف النص فإنه يرد، أما إذا كان غير مخالف للنص وإنما هو اجتهاد وإن كان مرجوحا فإنه لا يرد.
قال حدثنا إبراهيم بن مروان قال أخبرني أبي قال أخبرنا مسلم بن خالد الزنجي قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا ابتاع غلاما فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم ثم وجد به عيبا فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرده عليه، فقال الرجل يا رسول الله قد استغل غلامي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان. قال أبو داود هذا إسناد ليس بذاك.
هذا الإسناد ضعيف لأنه قول البخاري منكر، هذا منكر لأنه من طريق مسلم الزنجي وقالوا أنه ضعيف ولا يحتج بأحاديثه، ولكن سبق نظيره.
قال المصنف رحمه الله تعالى باب إذا اختلف البيعان والمبيع قائم.
إذا اختلف البائع والمشتري في القيمة أو في المقدار أو في الصفة أو في الحد ما أشبه ذلك، والمبيع موجود قائم يعني لم يتصرف فيه ولم يذهب شيء منه، فما الحكم؟ قول من هو قوله؟ القول يكون قول البائع مع يمينه، ثم بعد ذلك يخير المشتري، يقال له تأخذه بقول البائع مع يمينه أو ترده ويرد عليك قيمته. قال من العلماء من قال يتحالفان على حسب ما جاء الحديث، يعني إذا حلف المشتري البائع أنه باعه بهذا القدر أو بهذه الصفة أو بهذا الأجل أو بهذا الحد إذا كانت أرضا، ثم أبى المشتري قبل ذلك، يقال له احلف أنك اشتريته كما تقول، فإذا حلف تراد أخذ المشتري أرضه أو سلعته ودفع إليه قيمته. أما إذا كان قد تصرف فيه فمسألة تتغير. ومن العلماء من قال لا فرق بين كونه قائم أو غير قائم، ولكن الحديث فيه أنه قائم، ومعنى قائم أنه موجود لم يتغير ولم يتصرف فيه، التصرف الذي يزيل صفته بزيادة أو نقص أو ما أشبه ذلك. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال أخبرنا عمر بن حفص بن غياث قال أنبأنا أبي عن أبي عميس قال أخبرني عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث عن أبيه عن جده قال اشترى الأشعث رقيقا من رقيق الخمس من عبد الله ب20,000 فأرسل عبد الله إليه في ثمنهم فقال إنما أخذتهم ب10,000 فقال عبد الله فاختر رجلا يكون بيني وبينك. قال الأشعث أنت بيني وبين نفسك. قال عبد الله فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركان.
هذا أنه باع الرقيق ب20,000 والمشتري قال إنها 10,000 وليس ب20,000 فاختلف، هذا يقول 10 وهذا يقول 20، فرق كبير يعني. قال المشتري البائع اختر رجلا يكون بيني وبينك حكما، قال اختارك أنت تكون بيني وبين نفسك، يعني يرضاه. عند ذلك روى له حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا حصل الخلاف في مثل هذا أن القول قول البائع أو يتتاركان، ومعنى يتتاركان يفسخ البيع، يرد المبيع على البائع ويأخذ المشتري الثمن الذي دفعه إذا كان دفع ثمنه. وفي هذا أنه ليس فيه حلف، وإنما هو إما أن يقبل قول البائع يقبله المشتري أو يترك السلعة، لأن السلعة موجودة قائمة. وهذا لا فرق بين كونه رقيق أو كونه أثاث أو كونه أرض أو غير ذلك، هذا عام. كان كذلك وهو شيء موجود ولم يتصرف فيه فإنه يقبل قول البائع لأنه لم يقبض شيء، وإذا رضي المشتري وإلا أرجع المبيع على صاحبه. وفي هذا دليل على أن الرد بالعيب أنه ليس له حد، ومنه الاختلاف في القيام، لأن القيمة قيمة المشترى يجب أن تكون معلومة محددة حتى ما يدخل في حد الجهالة. ومنها أن الشيء إذا المبيع إذا وجد قائما والبائع لم يقبض شيئا أنه حق به يمسكه حتى يستوفي فإنما له قائم ولا يضيع. ومن ذلك أنه يجوز أن يجعل إنسان بين المختلفين حكما، يعني قاضي يقضي بينهما. واشترط العلماء في هذا أن يكون هذا صالحا لأن يكون قاضيا، ولو في هذه المسألة إذا كان يعرفها، يعرف حكمها الشرعي. أما إذا كان ليس من أهل العلم ولا يعرف الأحكام الشرعية فلا يجوز أن يجعل حكما بينهم إلا من باب الصلح فقط، الإصلاح، كونه يصلح. الصلح جائز بين المسلمين ما لم يحل حراما أو يحرم حلالا.
قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال أخبرنا هشيم قال أنبأنا ابن أبي ليلى عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه أن ابن مسعود باع من الأشعث بن قيس الرقيقة، فذكر معناه والكلام يزيد وينقص. قال المصنف رحمه الله تعالى باب في الشفعة.
الشفعة معناها هي ضم نصيب البائع إلى نصيب الشريك بالقيمة التي بيع فيها دفعا للضرر ولو لم يرضى البائع، وهي ثابتة في الحقوق المشتركة. وهل تثبت في غير العقار في الدور والأراضي خلاف بين العلماء. المشهور أن الشفعة لا تكون إلا في العقارات في البيوت وفي الأراضي والأملاك، وتكون قبل القسمة. أما إذا قسمت الأراضي ووقعت الحدود وميزت وعرف حق كل واحد بطرقه وبحدوده وقدره فإنه لا شفعة بعد ذلك. وسيأتي الخلاف شفعة للجار.
قال حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل شرك ربعة، الشفعة في كل شرك ربعة، في كل شرك ربعة أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن باع فهو أحق به حتى يؤذنه.
الربعة هي البيت الذي يستقر فيه، مكان الذي يستقر فيه، وكذلك الحائط يقصد به البستان، وسواء كان حائطا محاطا أو غير محاط. وكذلك إذا كانت أرض مشتركة ولم يكن فيها نخل ولا فيها شجر فإنها داخلة في ذلك. بمعنى هذا أن الشفعة تكون في كل مشترك بين اثنين فأكثر، شرط أن يكون غير منقول. أما إذا كان منقولا مقسوما فإنه لا شفعة فيه، لأن هذا لا ضرر فيه، وإنما يقع الضرر في الشيء الذي لا ينقل كالأراضي والبيوت ونحوها. ومعلوم أن الإنسان قد يتأذى بالجوار أكثر من ما يتأذى الشيء الذي يذهب منه إذا كان شريكا لصاحبه وهو منقول، مثل السيارات ومثل الأطعمة وما أشبه ذلك. إن هذا بدله موجود ولا ضرر في ذهابه، خلاف الذي لا يمكن ذهابه إلا بإزالته ببيعه والتخلي عنه، فإن هذا فيه ضرر. فكانت الشفعة من محاسن الدين الإسلامي، ولا ينظر إلى رضا البائع، وذلك أنه يعطى القيمة التي باعها به ويكون الشريك حق بها. وفي قوله هنا في كل شرك أو ربعة، يعني أنه يكون في الأملاك التي لم تقسم، ما إذا كانت مقسومة ومعينة، يعني ما في اشتراك، كانت أولا شيء واحد ثم قسمت على أصحابها، وكل واحد عرف قسمه وعرف نصيبه، وأصبح لكل نصيب طريق يصل إليه من طريقه، وليست الطرق مشتركة، فهنا لا شفعة في ذلك، لأنه ليس فيه ضرر ولا يلحقه ضرر، يبقى الجوار فقط. والجوار هل الجار مثلا يملك الشفعة؟ أكثر العلماء أنه لا يملك شيئا، إلا بشرط أن يكون هناك شيء مشترك فيه بين الجاري وجاره، ولو في الطريق، إذا كان طريق خاص فقط، ما هو طريق العام الشارع الذي يكون له ولغيره، هذا لا يعتبر، لا عبرة في الاشتراك فيه، وإنما الاشتراك يكون في طريق خاص بين بيتين فقط. إذا كان لهما طريق واحد بين هذين البيتين فإن الشفعة تثبت للجار، لأن هذا اشتراك وداخل في الحديث.
قال حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل مال لم يقسم، الشفعة في كل مال لم يقسم،
ويكون عقارا، يكون مالا لم يقسم ويكون عقارا، أما في سيارة أو في بعير أو ما أشبه ذلك فهذا لا ضرر في كونه بيع.
فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة،
وصرفت الطرق،
فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة.
وهذا يدل على أن الشفعة تكون في العقارات، قوله إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق، يعني حدد كل حق واحد حدد بحدود وميز عن الثاني، وعرفت الطرق كل حق طريق، وليس هناك اشتراك فيها، هنا لا شفعة. لو باع المشترك الذي كان مشتركا نصيبه بعد القسمة، بعد التحديد وبعد تصريف الطرق، وجاره لم يعلم، فإنه لا يلزمه أنه لا يلزم أنه يأخذ المبيع من المشتري، لأن الشفعة حكمها أنه لا ينظر لا لرضا المشتري ولا إلى رضا البائع. المشتري الذي اشترى من الشريك إنه ينتزعها بحكم الشرع دفعا للضرر، ويشترط فيها أيضا أن تقع بعد البيع مباشرة. أما إذا علم بالبيع ثم ترك الشفعة فإنه يبطل حقه، إذا مثل مضى وقت وقال أريد أن أشفع، قال لا، المفروض أنك شفعت لما علمت بأنها قد بيعت، أما فيما بعد بعد ما مضى وقت فقد بطل حقك، لأن هذا يدل على أنه ليس عليه ضرر، لو كان عليه ضرر لبادر إلى طلب الشفعة. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال أخبرنا الحسن بن الربيع قال أخبرنا ابن إدريس عن ابن جريج عن الزهري عن أبي سلمة أو عن سعيد بن المسيب أو عنهما جميعا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قسمت الأرض وحدت فلا شفعة فيها. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال أخبرنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة سمع عمرو بن الشريد سمع أبا أنه سمع عن إبراهيم بن ميسرة أنه سمع عمرو بن الشريد أنه سمع أبا رافع
عمرو بن الشريد
عمرو بن الشريد
الشريد
نعم عمرو بن الشريد سمع أبا رافع أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجار أحق بسقبه.
قالوا بسقبه وبسقبه. سقب يعني النصيب الذي يختص به، كونه أحق به يعني إذا كان شريكا، يحمل على ما إذا كان شريكا، أما مجرد جوار فلا يلزم فيه شفعة.
قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جار الدار أحق بدار الجار أو الأرض. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا هشيم قال أنبان عبد الملك عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحد.
هنا يحمل على فسر الذي قبله المطلق، وقال إذا كان طريقهما واحد، والطريق المقصود به الطريق الخاص الذي يخص هذين النصيبين، أما إذا كان عاما فلا عبرة في ذلك لأن هذا مشترك بين الناس كلهم. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى باب في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك حاء قال وأخبرنا النفيلي قال أخبرنا زهير المعنى عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنهما أن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل أفلس فأدرك الرجل متاعه بعينه فهو أحق به من غيره.
الإفلاس هو أن يكون الإنسان عنده مال ثم يذهب ماله فيصبح ليس بيده شيء وفي ذمته أموال للغير للناس. فإذا كان الإنسان الذي باع الشيء بعينه موجود فهل يكون يختص بهذا دون الغرماء الآخرين أو أنه يكون أسوة معهم بهم يتقاسمون ذلك؟ الصواب أنه أحق به ما دام المال الذي باعه قائم وموجود فهو أحق به يأخذه دون الغرماء الآخرين.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيء فوجد متاعه بعينه فهو أحق به وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء.
هذا أنه اشترط أنه لم يقبض منه شيء، أما إذا قبض منه شيء من القيمة يعني فيكون أسوة الغرماء. وكذلك إذا مات، ولكن هذا الحديث فيه مقال، الصواب أنه حتى إذا مات يعني مات الذي أفلس فإن البائع إذا وجد متاعه فهو أحق به يأخذه.
قال حدثنا محمد بن عوف الطائي قال أخبرنا عبد الله بن عبد الجبار يعني الخبائري قال أخبرنا إسماعيل يعني ابن عياش عن الزبيدي قال أبو داود وهو محمد بن الوليد أبو الهذيل الحمصي عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال فإذا كان قضاه من ثمنها شيء فما بقي فهو أسوة الغرماء وأيما امرئ هلك وعنده متاع امرئ بعينه اقتضى منه شيئا أو لم يقتضي فهو أسوة الغرماء. قال حدثنا سليمان بن داود قال أخبرنا عبد الله يعني ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن الحارث ابن هشام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر معنى حديث مالك زاد وإن كان قد قضى من ثمنها شيئا فهو أسوة الغرماء فيها. قال أبو داود حديث مالك أصح.
نعم مالك قال الأول نعم. السابق حديث مالك السابق أصح من هذا. نعم.
قال حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا أبو داود هو الطيالسي قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن أبي المعتمر عن عمر بن خلدة قال أتينا أبا هريرة رضي الله عنه في صاحب لنا أفلس فقال لأقضين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به.
وهنا ذكر الماء أو مات والسابق أنه إذا كان مات فإنه يكون أسوة الغرماء. والصواب هو هذا أنه إذا مات أو أفلس ووجد متاعه قائما فهو أحق به يأخذه. والغرماء الذين حقوقهم قد ذهبت ليست قائمة مبيعاتهم يتقاسمون ما بقي السوية على حسب حقوقهم. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى باب في من أحيا حسيرا. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد حاء قال وحدثنا موسى قال وحدثنا موسى قال أخبرنا أبان عن عبيد الله بن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن الشعبي وقال عن أبان أن عامر الشعبي حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من وجد دابة قد عجز عنها أهلها أن يعرفوها فسيبوها فأخذها فأحياها فهي له. قال في حديث أبان قال عبيد الله فقلت عمن؟ قال عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود هذا حديث حماد وهو أبين وأتم.
الحسير هو الشيء الذي انحسر من أهله عن عمد نظر فما استطاعوا أن يحملوه ويأخذوه من الدواب لأنه أعيا وعجز وعزل فتركوه، فإذا وجده إنسان وقام عليه إنه يكون له لأنه ترك ليموت ولو لم يقم عليه هذا لمات. فمعنى ذلك أنه الإحياء هنا الأسباب التي تسببت لإحيائه من علفه والقيام عليه، وهذا يكون في الدواب، أما غيرها فلا يدخل في هذا.
قال حدثنا محمد بن عبيد عن حماد يعني بن زيد عن خالد الحذاء عن عبيد الله بن حميد بن عبد الرحمن عن الشعبي يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ترك دابة بمهلك فأحياها رجل فهي لمن أحياها.
أحياها رجل يعني أنه أتى بأسباب الحياة من إعاشتها والقيام عليها، وهذا بخلاف الأموال الأخرى فإن الأموال تباع أو تحفظ لصاحبها حتى يأتيها، أما هذا فإذا ترك مات وذهب ولا أحد يستفيد منه.
قال المصنف رحمه الله تعالى باب في الرهن. قال حدثنا هناد عن ابن المبارك عن زكريا عن الشعبي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبن الدر يحلب بنفقته إذا كان مرهونا، والظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يحلب ويركب النفقة. قال أبو داود هو عندنا صحيح.
الرهن هو توثقة عين بدين، يكون عين قائمة ويأخذها البائع تكون باقية عنده تحت يده توثقة لدينه فيما لو لم يتأتى إيفاء دينه بالأجل الذي أجله فإنه يبيعه ويستافي منه. فإذا كان فيه مثلا منفعة، فيه در، فيه حليب لبن، فإنه يأخذه مقابل النفقة التي ينفقها عليه. نعم.
قال حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة ابن عمرو ابن جرير أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله لأناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله. قالوا يا رسول الله تخبرنا من هم؟ قال هم قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم ولا أموال ولا أموال يتعاطونها، فوالله إن وجوههم لنور وإنهم لعلى نور، لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس. وقرأ هذه الآية ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
مقصود أن حاب في الله جل وعلا ونفع بذل النفع للأخ من الأخ لأخيه يكون هذا من أفضل الأعمال وأنفعها، وإذا كان مقابل شيء دنيا فإنه قد لا يكون كذلك. معروف أن الأولياء أولياء الله هم الذين تصفوا بصفة الإيمان وصفة التقوى. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا هؤلاء هم الأولياء، هم أولياء الله الذين آمنوا بالله وبرسله وبشرعه وعملوا بذلك واتقوا المحارم التي حرمها الله عليهم. هؤلاء لا خوف عليهم فيما أمامهم فيما يستقبلهم بعد الموت، لا يخافون، يؤمنون، ولا هم يحزنون على ما خلفوه من الدنيا، لأنهم يجدون الشيء الذي ينسيهم عن ذلك والمتحابون ليس على المال وليس على المنافع والاشتراكات في والتبادل منافع معينة، وإنما هو لأجل الطاعة، يحبه لأنه مطيع لله جل وعلا. وهذا من أنفع الأعمال، قد قال الله جل وعلا الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، الذين يتخالون على التقوى يتحابون على التقوى فهؤلاء يكونون يوم القيامة أيضا منتفعين بشفاعة بعضهم لبعض، لأنهم على الهدى على الطريق الصحيح الذي يرضي الله جل وعلا.
قال المصنف رحمه الله تعالى باب الرجل يأكل من مال ولده. قال حدثنا محمد بن كثير قال أنبأنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عمارة بن عمير عن عمته أنها سألت عائشة رضي الله عنها قالت في حجري يتيم أفآكل من ماله؟ فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أطيب ما يأكل ما أكل الرجل من كسبه وولده من كسبه.
أطيب ما يأكل الرجل من كسب يده التي يعمل العمل ويتحصل عليه مقابل العمل عمله، بشرط أن يكون العمل مباحا جائزا ولا يرتكب فيه محرم ولا يترك من جراء ذلك واجبا مما أوجبه الله عليه، فهذا هو أطيب الأعمال. ولهذا يقول العلماء الزراعة أن أطيب المكاسب الإنسان يزرع، لأنها عمل يده. والولد من كسب الرجل، فمعنى ذلك أنه يجوز أن يأخذ من ماله ويأكل من طعامه ومن بيته ولو لم يأذن له، لأن الولد وماله لأبيه وهو من كسبه. اليتيم هو الطفل الصغير الذي توفي والده، وإن كانت أمه موجودة فهو يتيم، ومعنى ذلك أنه في حجرها، يعني في حجر والدته. ووالدته أيضا بالنسبة للتمول والأكل من ماله كالوالد كوالده. نعم.
قال حدثنا عبيد
الله، ولكن في مثل هذا اشترط العلماء أنه لا يضر به، إذا أخذ منه شيء أنه لا يضر به، أما إذا أضر به فليس له ذلك. ومعلوم أن الإضرار بالإنسان أنه يحمله على ضرر، إما حاجة، وإما أنه مثلا عواز في، يعني حاجة يحتاجها في شيء خارج عن بدنه أو في شيء في بدنه يلحقه ذلك من جوع وما أشبه ذلك. فإذا كان تسبب به في ضرر إنه لا يجوز للوالد أن يضره.
قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة وعثمان بن أبي شيبة المعنى قال أخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن الحكم عن عمارة بن عمير عن أمه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ولد الرجل من كسبه من أطيب كسبه فكلوا من أموالهم. قال أبو داود حماد بن أبي سليمان زاد فيه إذا احتجم وهو منكر. قال حدثنا محمد بن المنهال قال أخبرنا يزيد بن زريع قال حدثنا حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي مالا وولدا وإن والدي يجتاح مالي. قال أنت ومالك لوالدك، إن أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من كسب أولادكم. قال باب في الرجل يجد عين ماله عند رجل.
يعني هذا ليست المسألة السابقة، ولكن هذا ماله ذهب إما بسرقة وإما بغيرها، ثم وجده عند رجل، وهذا الرجل إما أن يكون اشتراه أو ورثه أو وهب له أو غير ذلك، فما الحكم؟ نعم.
قال حدثنا عمرو بن عون قال أنبأنا هشيم عن موسى بن السائب عن قتادة عن الحسن عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد عين ماله عند رجل فهو حق، ويتبع البيع من باعه.
تبع إذا كان هذا مشترى هو هذا فقد ماله أخذ منه إما بالغصب وإما بالسرقة وإما بالذهاب، ذهب كدابة مثلا فلتت منه فوجده عند آخر وهذا يقول إنه اشتراه، فيأخذه ويقال له اذهب إلى الذي اشتريت منه تأخذ قيمتك منه.
قال المصنف رحمه الله تعالى باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده. قال حدثنا أحمد بن يونس قال أخبرنا زهير قال أخبرنا هشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن هندا أم معاوية جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن أبا سفيان رجل شحيح وإنه لا يعطيني ما يكفيني وبني، فهل علي جناح أن أخذ من ماله شيئا؟ قال خذي ما يكفيك وبنيك بالمعروف.
في هذا حديث أمور وأحكام، منها أنه يجوز أن يذكر الرجل بالشيء الذي فيه إذا كان من باب الشكاية وباب طلب الحق الذي له. كلمة شحيح، أبا سفيان كان رجل شحيح وهو ليس حاضر، فهذا ما يدخل في الغيبة، لأنه احتج إلى هذا الشيء لطلب الحق الذي له. وفيه أن الزوجة يجب أن تعطى نفقتها وما يكفيها، والأولاد كذلك، وفيه أن الزوجة إذا كان زوجها يقصر عليها في النفقة في اللباس أو يقصر على أولادها أن لها أن تأخذ من ماله ولو لم يعلم بذلك. وقوله بالمعروف يعني المعروف هنا الحق الذي يتعارف على أنه نفقة وأنه يلزم للنفقة والكسوة وما أشبه ذلك، ولا يجوز أن يؤخذ شيء زائد فيه يعني خارج عن حاجة الزوجة أو حاجة الأولاد، ولا يكون ذلك من باب الخيانة أو السرقة، لأن هذا واجب عليه وهو قصر فيه فيؤخذ ولو لم يعلم. فهل يقاس على هذا غيره؟ إذا كان الإنسان له حق على آخر ومنعه حقه ثم تمكن من ماله، هل يأخذ حقه منه ولو لم يدري بذلك؟ ويعلم من العلماء من قاس ذلك عليه، ومنهم من لم، ومن قصر النص على ما جاء في هذا الزوجة فقط والأولاد، وكذلك يعني النفقة، وكذلك غير الزوجة ممن يلزمه نفقته.
قال حدثنا خشيش بن أصرم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت هند إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل ممسك، فهل علي من حرج أن أنفق على عياله من ماله بغير إذنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حرج عليك أن تنفقي بالمعروف. قال حدثنا أبو كامل أن يزيد بن زريع حدثهم قال أخبرنا حميد يعني الطويل عن يوسف بن ماهك يعني المكي.
حميد الطويل طويل طويلة عندك طويلة
يعني
الطويل.
نعم. قال حدثنا أبو كامل أن يزيد بن زريع حدثهم قال أخبرنا حميد يعني الطويل عن يوسف بن ماهك المكي قال كنت أكتب لفلان نفقة أيتام كان وليهم فغالطوه بألف درهم فأداها إليهم فأدركت لهم من مالهم مثليها، قال قلت اقبض الألف الذي ذهبوا به منك، قال لا، حدثني أبي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك.
وهذا دليل على أنه لا يتعدى النص فيما هو فيه. لو إنسان مثلا كان له حق على آخر فمنعه إياه ثم تمكن من ماله أنه لا يجوز أن يأخذ شيئا منه دون رضاه. في هذا الحديث أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، وهذا يطلبه من الله تعالى وسوف يؤدى إليه في وقت هو أحوج منه في الدنيا.
قال حدثنا محمد بن العلاء وأحمد بن إبراهيم قال أخبرنا طلق بن غنام عن شريك قال ابن العلاء وقيس عن أبي حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. قال المصنف رحمه الله تعالى باب في قبول الهدايا. قال حدثنا علي بن بحر وعبد الرحيم بن مطرف الرؤاسي قال أخبرنا عيسى وابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي عن هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها.
الهدية سنة وقد جاء الأمر بها، تهادوا تحابوا يعني أنها تجلب المحبة، والسنة أيضا أن يثاب عليها على الهدية، والأولى أن الذي أهدي إليه شيء أن يرد أطيب منه وأحسن، لأن هذا من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ومن سنته، يقبل الهدية ولكن يرد أحسن منها وأطيب منها أو أكثر منها. ولا يجوز أن تكون الهدية طريقا إلى إبطال حق أحد من الناس، فإنها إذا كانت مثلا هدية لأجل منفعة معينة لمن كان مسؤولا في أمور من أمور المسلمين العامة فإن هذا لا يجوز قبولها، إنه جاء أن هدايا العمال غلول، وإنما يراد بذلك اكتساب المودة والألفة بين المسلمين وإزالة الوحشة وما قد يكون في القلوب، يقصد بها هذا فقط. أما إذا قصد بها شيء آخر من منافع معينة وهو الذي أهدي إليه مسؤول في أمر عام من أمور المسلمين فلا يجوز له أن يقبل الهدية في هذه الحال، كالقاضي مثلا أو الموظف الذي في وظيفة معينة. والمقصود هنا أن السنة قبول الهدية والإثابة عليها، والرسول صلى الله عليه وسلم محرمة عليه الصدقة ولكن يقبل الهدية، لأن الصدقة كما قال صلى الله عليه وسلم أوساخ الناس، لأنها تعطى الفقراء المستحقين، وهي واجبة إذا كان الزكاة واجبة على المسلمين ولكن لأناس معينين. والله نزه رسوله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته أن يقبلوا الصدقة يأكلوها، ولكن يأخذ الهدية لأنها يثاب عليها قابل عليها، بخلاف الصدقة إنه لا يثاب عليه. نعم.
قال حدثنا محمد بن عمرو الرازي قال أخبرنا سلمة يعني بن الفضل قال حدثني محمد بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيم الله لا أقبل بعد يومي هذا من أحد هدية إلا أن يكون مهاجريا قرشيا أو أنصاريا أو دوسيا أو ثقفيا.
السبب في هذا أنه صلى الله عليه وسلم قبل هدية من أعرابي فأعطاه فلم يرضى، ثم أعطاه فلم يرضى، ثم أعطاه فلم يرضى، فأصار هذا ما يكفيه الشيء الذي يكون ضعف ما بذل. عند ذلك قال صلى الله عليه وسلم هذا القول، ومعنى ذلك أن الذي أهدى لا يجوز له أن يطلب بهديته مكسبا، فإن كان يطلب المكاسب فليست هدية وإنما هي مجلبة للمال.
قال المصنف رحمه الله باب الرجوع في الهبة.
الرجوع في الهبة لا يجوز، والشيء الموهوب هو المال الذي تملكه غيرك بدون مقابل.